حكايا فمن قلب كمثل الصخر قاس وقلب أوغلت فيه الخطايا وقلب صار معتلا مريضا وليس بوسعه إلا الشكايا وقلب أجرة مثل السراج هو المشكاة ما بين الحنايا هو المشكاة ما بين الحنايا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، ولازلنا مع أنواع القلوب. لازال حديثنا في هذا البرنامج الهادئ الهادف الماتع عن النوع الأول من أنواع القلوب، ألا وهو القلب السليم. وقلت لا يسلم القلب حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن هوى يناقض الإخلاص. القلب السليم، القلب السليم لا يمكن إطلاقا أن يكون في غفلة عن ربه، وأن يكون في غفلة عن ذكر إلهه وسيده ومولاه، وأن يكون في غفلة عن الغاية التي من أجلها خلق، وأن يكون في غفلة عن الآخرة. فالغفلة أصل كل بلاء وسبب كل داء في دار الفناء ودار البقاء، لأنها تحول بين العبد وبين الترقي في مراتب الفضل والسعادة والثناء. وكما يذبل الورد ويموت الزرع بالغفلة عن سقياه، كذلك يمرض القلب ويموت بالغفلة عن ذكر سيده ومولاه، وبالغفلة عن الغاية التي من أجلها خلق، وبالغفلة عن الآخرة. فالغفلة أعظم العوائق عن السير إلى الله، وأخطر القواطع عن عز الدنيا وسعادة الآخرة، فهي مفتاح كل الشرور وباب فساد الأمور وسبيل ضياع الأجور. وقد تمرض الغفلة القلب وتميته، فلا تأثر القلب بآية قرآنية ولا بآية كونية، ولا تهزه موعظة ربانية بل ولا نبوية، ولا يحرك قلبه قول عالم. فأهل الغفلة في لهوهم غارقون، وفي غيهم تائهون، وبدنياهم منشغلون، ولذكر ربهم ناسون. قال سبحانه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. وأعظم دواء وعلاج للغفلة التي تمرض القلب وتحرمه من طعم السلامة، أعظم دواء للغفلة هو الذكر. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. فالذكر يدع القلب الحزين مسرورا، بل ويجعل الذاكرة مذكورا. قال سبحانه: فاذكروني أذكركم. زين الله بالذكر ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل عن الذكر كالعين العمياء، كالأذن الصماء واليد الشلاء. والذكر باب الله الأعظم الذي فتحه بينه وبين عباده الذاكرين، ما لم يغلقه العبد بغفلته عن ذكر سيده ومولاه. وبالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والضلال والنسيان. والذكر هو روح الأعمال، فإذا خلى العمل، أقصد عمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان، إذا خلى العمل عن الذكر كان كالجسد الميت الذي لا روح فيه. لذا أمر ربنا جل وعلا بالإكثار من ذكره في كثير من المواضع، حتى في مواضع الطاعة والعبادة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال سبحانه: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا محذرا من الغفلة: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. بل وأخبر سبحانه وتعالى أن الذكر أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. وددت أن لو سمعت الأمة كلها مثل هذه الكلمات لأننا نعيش غفلة مطبقة مهلكة. قال جل جلاله: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. انتبه، ولذكر الله أكبر. الله، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ولذكر الله أكبر أي أكبر من كل شيء. فذكر الله أفضل الطاعات وأعظم القربات، بل هو المقصود بكل الطاعات والقربات، فهو سر كل طاعة وروح كل عبادة. ففي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيره بسند صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. كأن الغاية من كل هذه الطاعات ومن كل هذه العبادات ذكر رب الأرض والسماوات. ولذكر الله أكبر أي إذا ذكرتموه سبحانه وتعالى كان ذكره لكم أعظم من ذكركم له وأكبر وأشرف وأجل. فاذكروني أذكركم. ولذكر الله أكبر أي أكبر من أن يبقى معه فاحشة أو أن يبقى معه منكر. فإن ذكرت الله جل جلاله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه ذكرا يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، محى الله عنك كل خطيئة وحماك الله جل وعلا بهذا الذكر الذي يحيي القلب من كل ذنب ومعصية. ولذكر الله أكبر أي ما تشتمل عليه الصلاة من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. هذا كلام سادتنا من أهل الفضل والعلم في قوله تعالى: ولذكر الله أكبر. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. بل لقد جعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الذكر خير الأعمال وأزكاها، وجعله في الدرجات أعلاها. فقال كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل أعظم من كل هذا. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله. اسمع 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 إلى هذه الغنائم العظيمة. لا يقعد قوم يذكرون الله، يقرؤون القرآن، يسبحون الله، يستغفرون الله، يهللون، يكبرون في مجلس علم، ما لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. وسنعرف الآن معنى السكينة كصفة من صفات القلب السليم. بل الذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن ملأ الدنيا ضجيجا بين الأحياء. أكرر: الذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، أي بالمرض ونحوه، والغافل عن ذكر الله ميت وإن ملأ الدنيا ضجيجا بين الأحياء، كما قال إمام الأنبياء. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. في رواية جميلة في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وصدقة وجهاد، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. وفي الحديث القدسي الجليل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه. انظر إلى هذه المعية، إنها معية الحفظ والنصر والمدد والتأييد والخير والبركة والود واللطف والإحسان والبر. قال الله جل جلاله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. الحديث عن ذكر الله جميل بجماله، جليل بجلاله. الشاهد الذي أود أن أؤكد عليه أنه لا يمكن أبدا للقلب أن يكون سليما إلا إذا سلم من غفلة تناقض الذكر، تناقض الذكر. والذكر مراتب: ذكر الثناء، وذكر الآلاء والنعماء، وذكر الدعاء، وذكر الرعاية. ولا يتسع الوقت لتفصيل هذه المعاني الرائقة. ذكر الدعاء وذكر الثناء وذكر الآلاء والنعماء وذكر الرعاية، بمعنى أن تعتقد قولا وقلبا وحالا: الله معي، الله ناظري، الله مطلع علي، يعلم سري وعلانيتي، يعلم حالي، لا يغيب عنه من حالي شيء. فلا يسلم القلب حتى يسلم من هذه الغفلة التي تناقض الذكر بمراتبه. والشرط الخامس من شروط سلامة القلب أن يسلم القلب من الهوى الذي يناقض الإخلاص. فالهوى يميل بالنفس إلى كل ما تشتهيه وتهواه في غير مرضات الله جل علاه، فهو مخالف للكتاب والسنة. وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يطلب ما يرضي الله ورسوله، ولا يرضى لرضا الله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا لم يحصل ما لم يريده بالهوى. فلا يمكن أبدا أن يكون صاحب الهوى، أن يكون قصد صاحب الهوى وجه الله جل وعلا أو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، بل قصده أن يغضب لنفسه أو لجماعته أو لحزبه أو لطائفته، أو قصده الرياء، أو قصده أن يثنى عليه عند الخلق وعند الناس لغرض من أغراض الدنيا. فلا يغضب لله ولا يحب لله ولا يعطي لله ولا يمنع لله، بل ربما يغضب على من خالفه، وإن كان هذا المخالف مجتهدا معذورا لا يغضب الله عز وجل عليه. ويرضى صاحب الهوى عمن يوافقه في حزبه أو في جماعته أو في فكره أو في تنظيره، وإن كان هذا المخالف الموافق لصاحب الهوى جاهلا جهلا مطبقا سيء القصد بذيء القول والفعل، ليس له علم وليس له نية وليس له دين وليس له صلاح، إنه الهوى. فالشرور والبدع والمعاصي والأهواء والشهوات كلها من الهوى، كلها من تقديم الهوى على دين الله. قال جل علاه: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. قال جل وعلا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. اسمع لما بعدها: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإما اتباع الهدى وإما اتباع الهوى. قال تعالى: فإن لم استجيبوا لك فاعلم أنما تبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وحذر الله نبيا كريما من أنبيائه فقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بل وأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. قال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. لذا كان سلفنا يقولون: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه وصاحب دنيا قد أعجبته دنياه. وكان علي رضي الله عنه يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان: اتباع الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. فيا من أسره هواه، يا من عبد هواه وبظلام الغفلة أعماه، وفي بحور الشهوات والشبهات ألقاه. انتبه انتبه، فليس للشيطان على الإنسان مدخل إلا من باب هواه. فكم أوقع الهوى في رذيلة ورد عن فضيلة، وكم أورث ذما وأعقب ذلا وكسر جاها ونكس رأسا. فالهوى عن الخير صاد وللإخلاص مضاد. فتخلص من الهوى بالتذلل والتضرع بين يدي الله جل وعلا، أن يجنبك الهوى وأن يرزقك الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. هذه باختصار شروط سلامة القلب. فما هي صفات القلب السليم؟ هذا ما نتعرف عليه في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم قلبا سليما، وأن يزينه بهذه الصفات الجميلة التي سنتعرف عليها في اللقاءات المقبلة، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلب أجرة مثل السراج.